بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
أحسن الله إليكم.
آمين يا رب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتابه فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حصين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقبلت من الشأم عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن التجارة وإن كانت ممدوحة باعتبار كونها من المكاسب باعتبار كونها من المكاسب الحلال، فإنها قد تذم إذا قدمت على ما يجب تقديمه عليها. وقد أورد في الباب حديث جابر في قصة انفضاض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، ومضى الكلام عليه مبسوطا في كتاب الجمعة، ويأتي بعضه في تفسير سورة الجمعة إن شاء الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يبالي من حيث كسب المال. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. قوله باب من لم يبالي من حيث كسب المال، في هذه الترجمة إشارة إلى ذم ترك التحري في المكاسب. قوله يأتي على الناس زمان، في رواية أحمد عن يزيد عن ابن أبي ذئب بسنده: لا يأتين على الناس زمان، وللنسائي من وجه آخر: يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حل أو حرام. وهذا أورده النسائي من طريق محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي عن أبي هريرة، ووهم المزي في الأطراف فظن أن محمد بن عبد الرحمن وابن أبي ذئب، فترجم به للنسائي مع طريق البخاري هذه عن ابن أبي ذئب، وليس كما ظن، فإني لم أقف عليه في جميع النسخ التي وقفت عليها من النسائي إلا عن الشعبي لا عن سعيد. محمد بن عبد الرحمن المذكور عنه أظنه ابن أبي ليلى لا ابن أبي ذئب، لأني لا أعرف لابن أبي ذئب رواية عن الشعبي. وقال ابن التين: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تحذيرا من فتنة المال، وهو من بعض دلائل نبوته لإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه. وجه الذم من جهة التسوية بين الأمرين، وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذموما من حيثه، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التجارة في البز، وقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجيرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثني الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. قوله باب التجارة في البز وغيره، لم يقع في رواية الأكثر قوله وغيره، وثبتت عند الإسماعيلي وكريمة، واختلف في ضبط البز، فالأكثر على أنه بالزاي، وليس في الحديث ما يدل عليه بخصوصه، بل بطريق عموم المكاسب المباحة. وصوب ابن عساكر أنه بالراء، وهو أليق بمؤاخاة الترجمة التي بعد هذه بباب، وهو التجارة في البحر. وكذا ضبطها الدمياطي، وقرأت بخط القطب الحلبي ما يدل على أنها مضبوطة عند ابن بطال وغيره بضم الموحدة وبالراء. قال: وليس في الباب ما يقتضي تعيينه من بين أنواع التجارة، انتهى. وقد أخطأ من زعم أنه بالراء تصحيف، إذ ليس في الآية ولا الحديث ولا الأثر اللاتي أوردها في الباب ما يرجح أحد اللفظين، قوله
يبقى إذن هو
وقوله
الباب
عز.
يعني.
نعم صلى الله عليكم. قوله وقوله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أي وتفسير ذلك. وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المعنى لا تلهيهم عن الصلاة المكتوبة، وتمسك به قوم في مدح ترك التجارات وليس بواضح. قوله وقال قتادة: كان القوم يتبايعون، إلى آخره، لم أقف عليه موصولا عنه. وقد وقع لي من كلام ابن عمر أخرجه عبد الرزاق عنه أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت، فذكر الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود نحوه. وفي الحلية عن سفيان الثوري: كانوا يتبايعون ولا يدعون الصلوات المكتوبات في الجماعة. ثم أورد المصنف حديث زيد بن أرقمة والبراء بن عازب في الصرف، وسيأتي الكلام عليه في باب بيع الورق بالذهب نسيئة بعد نيف 60 بابا. وموضع الترجمة منه قوله فيه: وكان تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفروض وكنا، صحيح النص.
نعم.
وقد خفي ذلك على القطبي فقرأت بخطه، لم يذكر أحد من الشراح مناسبة الترجمة لهذا الحديث فينظر. تنبيه: أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلمي في حديث المواقيت، واسم هذا عبد الرحمن بن مطعم، واسم صاحب أبي برزة سيار بن سلامة. وأخرج البخاري طريق الثانية بنزول رجل لأجل زيارة عامر بن مصعب مع عامر بن دينار في رواية ابن جريج عنهما عن أبي المنهال المذكور. وعامر بن مصعب ليس له في البخاري سوى هذا الموضع الواحد. قوله نسيئا بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها همزة، وللكشمي هني نساء بفتح النون والمهملة ومدة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخروج في التجارة وقول الله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يذن له؟ قيل: قد رجع فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى تجارة. قوله باب الخروج في التجارة وقول الله عز وجل: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال ابن بطال: هو إباحة بعد حظر، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وقال ابن المنير في الحاشية: غرض البخاري إجازة الحركات في التجارة ولو كانت بعيدة، خلافا لمن يتنطع ولا يحضر السوق كما سيأتي في مكانه إن شاء الله تعالى. قوله أن أبا موسى استأذن على عمر فلم يؤذن له، زاد بشر بن سعيد عن أبي سعيد كما سيأتي في الاستئذان أنه استأذن ثلاثا. قوله فقال: كنا نؤمر بذلك، في الرواية المذكورة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قوله فذهب بأبي سعيد في الرواية المذكورة فأخبرت عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفيه الدلالة على أن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا محمول على الرفع، ويقوى ذلك ويقوي ذلك إذا ساقه مساق الاستدلال. وفيه أن الصحابي الكبير القدر الشديد اللزوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه بعض أمره ويسمعه من هو دونه. وادعى بعضهم أنه يستفاد منه أن عمر كان لا يقبل الخبر من شخص واحد، وليس كذلك، لأن في بعض طرقه أن عمر قال: إني أحببت أن أتثبت. وستأتي فوائده مستوفاة في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. وقد قبل عمر خبر الضحاك بن سفيان وحده في الدية وغير ذلك. قوله فقال عمر: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة، كذا في الأصل. وأطلق عمر على الاشتغال بالتجارة لهوا لأنها ألهته عن طول ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سمع غيره منه ما لم يسمعه. ولم يقصد عمر ترك أصل الملازمة وهي أمر نسبي، وكان احتياج عمر إلى الخروج للسوق من أجل الكسب لعياله والتعفف عن الناس. وأما أبو هريرة فكان وحده، فلذلك أكثر ملازمته. وملازمة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخفى كما سيأتي في ترجمته في المناقب. وله مطلقا ما يلهي سواء كان حراما أو حلالا، وفي الشرع ما يحرم فقط.
لكن
قال
سبحان
رحمه
الله
الله
هو
تعالى:
قاض أيضا بأن الملازمة التامة فيها تحصيل ما ليس في الملازمة المتقطعة، وأن الذي يلازم ملازمة عمر وهي ملازمة شديدة لا شك، يوم بعد يوم يفوته أشياء، الهاني الصفق بالأسواق. نعم.
أحسن الله فيك.
آمين.
قال رحمه الله تعالى: باب التجارة في البحر. وقال: مطر لا بأس به، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، ثم تلا: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. والفلك السفن الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد: تمخر السفن الريح، ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. قال رحمه الله تعالى: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج إلى البحر فقضى حاجته، وساق الحديث. قال: حدثني عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث بهذا. قوله: باب التجارة في البحر، أي إباحة ركوب البحر للتجارة. وفي بعض النسخ وغيره: فإن ثبت قوى قول من قرأ البر فيما سبق بباب بضم أوله أو بالزاي.
البرة،
البر، نعم.
هنا يعني، نعم،
البر مقابل البحر يعني، صحيح؟
البر، نعم، مقابل البحر، إباحة
نعم.
ركوب البحر للتجارة، وفي بعض النسخ وغيره، البحر وغيره،
نعم.
نعم.
السلام عليكم.
ويقول فإن ثبت يعني هذا اللفظ وغيره قوى قول من قرأ البر. نعم.
السلام عليكم. قوله: وقال مطر إلى آخره. هو مطر الوراق البصري، مشهور في التابعين، ووقع في رواية الحموي وحده. وقال مطرف، وهو تصحيف، بأنه الوراق، وصفه المزي والقطب وآخرون.
ولا
وقال
العكس
الكرماني:
تقريبا، ويقول لو ثبت هنا البر في كلمة غيره يبقى الماضي البر أو البز، وإذا لم يثبت وغيره هنا يبقى هناك محتمل للبر كما هو محتمل للبر والبز. نعم.
نعم. قوله: وقال مطر إلى آخره. هو مطر الوراق البصري، مشهور في التابعين، وقع في رواية الحموي وحده. وقال مطرف، وهو تصحيف، وبأنه الوراق، وصفه المزي والقطب وآخرون. وقال الكرماني: الظاهر أنه ابن الفضل المروزي شيخ البخاري، وكأن ظهور ذلك له من حيث إن الذين أفردوا رجال البخاري كالكلابازي لم يذكروا فيهم الوراق المذكور، لأنهم لم يستوعبوا من علق لهم. وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن شوذب عن مطر الوراق أنه كان لا يرى بركوب البحر بأسا، ويقول: ما ذكره الله تعالى في القرآن إلا بحق. ووجه حمل مطر ذلك على الإباحة أنها سيقت في مقام الامتنان، وتضمن ذلك الرد على من منع ركوب البحر، وسيأتي وصف ذلك في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. قوله: الفلك السفن الواحد والجمع سواء، هو قول أكثر أهل اللغة، ويدل عليه قوله تعالى في الفلك المشحون، وقوله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، فذكره في الإفراد والجمع بلفظ واحد. وقيل إن الفلك بالضم والإسكان جمع فلك بفتحتين، مثل أسد وأسد. وقال صاحب المحكم: السفينة فعيلة بمعنى فاعلة، سميت سفينة لأنها تسفن وجه الماء أي تفسره، والجمع سفن وسفائن وسفين.
عندي كتب سميت سفينة لأنها تسفن وجه الماء أي تقشره، وقلت صحفت في سين إلى تفسيره ولم يتضح
الفاء.
نطقها. الموافق لما في كتب اللغة تقشره.
أظنها أوفق يعني.
نعم.
نعم صلى الله عليه.
نعم.
قوله: وقال مجاهد إلى آخره، وصله الفريابي في تفسيره، وكذلك عبد بن حميد من وجه آخر. قال عياض: ضبطه الأكثر بنصب السفن وعكسه الأصيلي. والصواب الأول عند بعضهم، بناء على أن الريح الفاعله هي التي تصرف السفينة في الإقبال والإدبار. وضبط الأصيلي صواب، وهو ظاهر القرآن، إذ جعل الفعل للسفينة فقال مواخر فيه. وقوله: تمخر بفتح المعجمة، أي تشق، يقال تمخر.
نعم، بفتح المعجمة.
نعم، صحيح. تمخر بفتح المعجمة، أي تشق، يقال مخرت السفينة إذا شقت الماء بصوت. وقيل المخر الصوت نفسه، وكأن مجاهدا أراد أن شق السفينة البحر بصوت، إنما هو بواسطة الريح. ومعنى قوله: ولا تمخر إلى آخره، أن الصوت لا يحصل إلا من كبار السفن، أو لا يحصل من الصغار غالبا. قوله: وقال الليث إلى آخره، هو طرف من حديث من ساقه بتمامه في كتاب الكفالة كما سيأتي، وسنذكر الكلام عليه ثم. وجه تعلقه بالترجمة ظاهر من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه، ولا سيما إذا ذكره صلى الله عليه وسلم مقررا له، أو في سياق الثناء على فاعله، أو ما أشبه ذلك. ويحتمل أن يكون مراد المصنف بإيراد هذا أن ركوب البحر لم يزل متعارفا مألوفا من قديم الزمان، فيحمل على أصل الإباحة حتى يرد دليل على المنع. قوله في آخره: حدثني عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث به، فيه التصريح بوصل المعلق المذكور، ولم يقع ذلك في أكثر الروايات في الصحيح، ولا ذكره أبو ذر إلا في هذا الموضع، وكذا وقع في رواية أبي الوقت. قال رحمه الله تعالى: باب: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وقوله جل ذكره: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتجرون، ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قوله: باب: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وقوله: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال قتادة: كان القوم يتجرون إلى آخره. كذا وقع جميع ذلك معادا في رواية المستملي، وسقط لغيره إلا النسفي، فإنه ذكرها هنا وحذفها مما مضى. وكذا وقع مكررا في نسخة الصغاني، وهذا يؤيد ما تقدم من النقل عن أبي ذر الهروي أن أصل البخاري كان عند الفربري، وكانت فيه إلحاقات في الهوامش وغيرها، وكان من ينسخ الكتاب يضع الملحق في الموضع الذي يظنه لائقا به. فمن ثم وقع الاختلاف في التقديم والتأخير، ويزاد هنا أن بعضهم احتاط فكتب الملحق في الموضعين فنشأ عنه التكرار. وقد تكلف بعض الشراح في توجيهه بأن قال: ذكر الآية هنا لمنطوقها وهو الذم، وذكرها هناك لمفهومها وهو تخصيص وقتها بحالة غير المتلبسين بالصلاة وسماع الخطبة، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفا. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا انفقت المراه من طعام بيتها غير مفسده كان لها اجرها بما انفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا. قال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره. قوله: باب قوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي تفسيره. وحكى ابن بطال إن أنه وقع في الأصل كلوا بدل أنفقوا، وقال إنه غلط انتهى. وكذا رأيته في رواية النسفي، وقد ساق الآية في كتاب الزكاة على الصواب. وقد تقدم النقل عن مجاهد أنه قال في تفسيرها إن المراد بها التجارة. ثم ذكر البخاري حديث عائشة مرفوعا: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها الحديث، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في كتاب الزكاة. ثم ورد حديث أبي هريرة في ذلك بلفظ: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره، وفيه رد على من عينه فيما أذن لها في ذلك، والأولى أن يحمل على ما إذا أنفقت من الذي يخصها به، إذا تصدقت به بغير استئذانه فإنه يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه، وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون آذن لها بطريق الإجمال، لكن المنفي ما كان بطريق التفصيل، ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين، وإلا فحيث كان من ماله بغير إذنه لا إجمالا ولا تفصيلا فهي مأزورة بذلك لا مأجورة. وقد ورد فيه حديث عن ابن عمر عند الطيالسي وغيره. وأما قوله في حديث أبي هريرة فلها نصف أجره، فهو محمول على ما إذا لم يكن هناك من يعينها على تنفيذ الصدقة، بخلاف حديث عائشة ففيه أن للخادم مثل ذلك، أو المعنى بالنصف في حديث أبي هريرة أن أجره وأجرها إذا جمعا كان لها النصف من ذلك، فللكل منهما أجر كامل، وهما اثنان فكأنهما نصفان. قال رحمه الله تعالى: باب من أحب البسط في الرزق. قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثني حسان قال
عندي
حدثنا
مثلا
يونس.
كلمة فللكل، هذه أيضا هي نفس نسختنا، والذي طبعت إيه؟
دار طيبة.
طيبة. العجيب إن هو كتب اللامين وكتب فللكل كذلك، اللام مشددة ومنونة، أظنه الله
المفروض
أعلم بلام واحدة يعني،
فلكل.
فلكل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من احب البسط في الرزق. قال حدثنا محمد بن ابي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال محمد هو الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره ان يبسط له في رزقه او ينسأ له في اثره فليصل رحمه. قوله: باب من احب البسط، اي التوسع في الرزق، وجواب من محذوف تقديره ما في الحديث وهو فليصل رحمه، واستفاد منه جواز هذه المحبه خلافا لمن كرهها مطلقا. قوله: حدثنا محمد بن أبي يعقوب، اسم أبيه إسحاق بن منصور، وقيل إن منصورا اسم أبيه، وقيل إن أبا يعقوب جده الكرماني بكسر الكاف. وذكر الكرماني الشارح أن النووي ضبطها بفتح الكاف وتعقبه، وسلف النووي في ذلك أبو سعيد بن السمعاني، وهو أعلم الناس بذلك، فلعل الصواب فيها في الأصل الفتح، ثم كثر استعمالها بالكسر تغييرا من العامة. وقد نزل محمد مذكور البصرة ووثقه ابن معين وغيره، ولم يعرف أبو حاتم الرازي حاله، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في تفسير المائدة وآخر في أوائل الأحكام، والثلاثة إسنادها واحد إلى الزهري والثلاثة إسنادها واحد إلى الزهري وشيخه حسان هو ابن إبراهيم الكرماني، ويونس هو ابن يزيد
عندي إلى الزهري.
إلى الزهري. نعم
نعم.
إلى
إلى
نعم
نعم.
نعم وشيخه حسان هو ابن ابراهيم الكرماني، ويونس هو ابن يزيد. قوله: قال محمد هو الزهري، كذا في الاصل، وفي روايه ابي نعيم من وجه اخر عن حسان عن حسان عن يونس بن يزيد عن الزهري. قوله: عن انس، ياتي في الادب من وجه اخر عن الزهري: اخبرني انس. قوله: وينسأ بضم اوله وسكون النون بعدها مهمله ثم همزه، اي يؤخر له، والاثر هنا بقيه العمر. قال زهير: والمرء ما عاش ممدود له امل لا ينتهي الطرف حتى ينتهي الاثر. وسياتي الكلام عليه هناك ان شاء الله تعالى. قال العلماء: معنى البسط في الرزق البركه فيه، وفي العمر حصول القوه في الجسد، لان صله اقاربه صدقه، والصدقه تربي المال وتزيد فيه فينمو بها ويزكو، لان رزق الانسان يكتب وهو في بطن امه، فلذلك احتيج الى هذا التاويل. او المعنى انه يكتب مقيدا بشرط كان يقال: إن وصل رحمه فله كذا وإلا فكذا، أو المعنى بقاء ذكره الجميل بعد الموت. وأغرب الحكيم الترمذي فقال: المراد بذلك قلة البقاء في البرزخ. وقال ابن قتيبة: يحتمل أن يكتب أجل العبد 100 سنة وتزكيته 20، فإن وصل رحمه زاد التزكية. وقال غيره: المكتوب عند الملك الموكل به غير المعلوم عند الله عز وجل، فالأول يدخل فيه التغيير وتوجيهه أن المعاملات على الظواهر والمعلوم والمعلوم والباطن وتوجيهه أن المعاملات على الظواهر والمعلوم والباطن خفي لا يعلق عليه الحكم، فذلك الظاهر الذي اطلع عليه الملك هو الذي يدخله الزيادة والنقص والمحو والإثبات، والحكمة فيه إبلاغ ذلك إلى المكلف ليعلم فضل البر وشؤم القطيعة. وسيأتي ذكر هذه المسألة مبسوطة في كتاب القدر، ويأتي الكلام على إيثار الغنى على الفقر في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. قال: حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أسباط أبو اليأسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة. قال رحمه الله تعالى: قوله باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة بكسر المهملة والمد أي بالأجل. وقال ابن بطال: الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع. قلت: لعل المصنف تخيل أن أحدا يتخيل أنه صلى الله عليه وسلم لا يشتري بالنسيئة لأنها دين فأراد دفع ذلك التخيل. وورد المصنف فيه حديثي عائشة وأنس في أنه صلى الله عليه وسلم اشترى شعيرا إلى آجل ورهن عليه درعة، وسيأتي الكلام عليهما مستوفا في أول الرهن إن شاء الله تعالى. قوله في طريق عائشة: ذكرنا عند إبراهيم هو النخعي، وقوله الرهن في السلم أي السلفي، ولم يرد به السلم العرفي. وقوله حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم، وقوله في الطريق الثانية أسباط وبفتح الهمزة وسكون المهملة بعدها موحدة، وقوله أبو اليسع بفتح التحتانية والمهملة هو بصري، وكذا بقية رجال الإسناد، وليس لأسباط في البخاري سوى هذا الموضع، وقد قيل إن اسم أبيه عبد الواحد، وقد ساقه المصنف هنا على لفظ أبي اليسع، وساقه في الرهن على لفظ مسلم بن إبراهيم، والنكتة في جمعهما هنا مع أن طريق مسلم أعلى مراعاة للغالب من عادته ألا يذكر الحديث الواحد في موضعين بإسناد واحد، ولأن أبا اليسع المذكور فيه مقال فاحتاج أن يقرنه بمن يعضده أو أن يقرنه بمن يعضده. وقوله فيه ولقد سمعته يقول هو كلام أنس، والضمير في سمعته للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قال ذلك لما رهن الدرع عند اليهودي مظهرا للسبب في شرائه إلى أجل. وذهل من زعم أنه كلام قتادة وجعل الضمير في سمعته لأنس، لأنه إخراج للسياق عن ظاهره بغير دليل، والله أعلم.
نعم،
قال رحمه
جزاكم
الله
الله
تعالى:
خير
جزاكم الله سلام.
شيخ محمد. تفضل شيخ محمد.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم.
آمين.
باب كسب الرجل.
نعم.
باب كسب الرجل وعمله بيده. قال حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني علي بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، فكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن همام بن منبه عن قال حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود أن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله. قال قوله: باب كسب الرجل وعمله بيده. عطف العمل باليد على الكسب، عطف للعمل باليد على الكسب من عطف الخاص على العام، لأن الكسب أعم من أن يكون عملا باليد أو بغيرها، وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب. قال الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة، والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها التجارة. قال: والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة، لأنها أقرب إلى التوكل. وتعقبه النووي بحديث المقدام الذي في هذا الباب، وأن الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد. قال: فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب، لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد، من كونه عمل اليد، ولما فيه من التوكل، ولما فيه من النفع العام للأدمي والدواب، ولأنه لابد فيه في العادة أن يوكل منه أن يأكل منه أن يؤكل منه بغير عوض. قلت: وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفر، ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخروي. قال: ومن لم يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل لما ذكرنا. قلت: وهو مبني على ما بحث فيه من النفع المتعدي، ولم ينحصر النفع المتعدي في الزراعة، بل كل ما يعمل باليد فنفعه متعد لما فيه من تهيئة أسباب ما يحتاج الناس إليه. والحق أن ذلك مختلف المراتب، أن ذلك مختلف المراتب، وقد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والعلم عند الله تعالى. قال ابن المنذر: إنما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل، كما جاء مصرحا به في حديث أبي هريرة. قلت: ومن شرطه ألا يعتقد أن الرزق من الكسب، بل من الله تعالى بهذه الواسطة. ومن فضل العمل باليد الشغل، ومن فضل العمل باليد ومن فضل العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة واللهو وكسر النفس بذلك وكسر عن البطالة واللهو وكسر النفس بذلك، والتعفف عن ذلة السؤال والحاجة إلى الغير. ثم أورد المصنف في الباب أحاديث أولها في التجارة، والثاني في الزراعة، والثالث وما بعده في الصنعة. الحديث الأول قوله: حدثني إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي أويس. قوله: لقد علم قومي، أي قريش والمسلمون. قوله: حرفتي بكسر المهملة وسكون الراء بعدها فاء، أي جهة كسبي، أي جهة اكتسابي. والحرفة جهة الاكتساب والتصرف في المعاش، والحرفة جهة الاكتساب والتصرف في المعاش. وأشار بذلك إلى أنه كان كسوبا لمؤنته ومؤنة عياله بالتجارة من غير عجز، تمهيدا على سبيل الاعتذار عما يأخذه من مال المسلمين إذا احتاج إليه. قوله: وشغلت جملة حالية، أي أن القيام بأمور الخلافة شغله عن الاحتراف. وقد روى ابن سعد وابن المنذر بإسناد صحيح عن مسروق عن عائشة قالت: لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه قال: انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة، فابعثوا به إلى الخليفة بعدي. قالت: فلما مات نظرنا فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانه، وناضح كان يسقي بستانا له. فبعثنا بهما إلى عمر فقال رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده. وأخرج ابن سعد من طريق القاسم بن محمد عن عائشة نحوه، وزاد أن الخادم كان صيقلا يعمل سيوف المسلمين ويخدم آل أبي بكر. ومن طريق ثابت عن أنس نحوه، وفيه قد كنت حريصا على أن أوفر مال المسلمين، وقد
كنت أصبت
كنت كنت نعم صلى الله عليه وقد كنت أصبت من اللحم واللبن. وفيه وما كان عنده دينار ولا درهم، ما كان إلا خادم ولقحة ومحلب
ومحلب
ومحلب. نعم صلى الله عليه
ماذا يعني؟
نعم صلى الله عليه قوله آل أبي بكر أي هو نفسه ومن تلزمه نفقته. وقيل أراد نفسه بدليل قوله احترف، حكاه الطيبي قال ويدل عليه نسق الكلام أيضا، ويدل عليه نسق الكلام لأنه أسند الاحتراف إلى ضمير المتكلم عاطفا له على فسيأكل، فلو كان المراد الأهل لتنافر انتهى. وجزم البيضاوي بأن قوله آل أبي بكر عدول عن المتكلم إلى الغيبة على طريق الالتفات. قال وقيل أراد نفسه، والأول مقحم لقوله وأحترف وليس بشيء، بل المعنى أني كنت أكتسب لهم ما يأكلونه والآن أكتسب للمسلمين. قال الطيبي فائدة الالتفات أنه جرد من نفسه شخصا كسوبا لمؤنة الأهل بالتجارة، فامتنع لشغله بأمر المسلمين عن الاكتساب. وفيه إشعار بالعلة، وأن من اتصف بالشغل المذكور حقيق أن يأكل هو وعياله من بيت المال، وخاصة الأكل من بين الاحتياجات لكونه أهمها ومعظمها. قال ابن التين وفيه دليل على أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي يعمل فيه قدر حاجته إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة، وسبقه إلى ذلك الخطابي. قلت لكن في قصة أبي بكر أن القدر الذي كان يتناوله فرض له باتفاق من الصحابة، فروى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات قال لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بها، فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأبو عبيدة بن الجراح فقال كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا نفرض لك، ففرضوا له كل يوم شطر شاه. قوله وأحترف في رواية الكشميهني ويحترف، قال ابن الأثير أراد باحترافه للمسلمين نظره في أمورهم عندي غير وضح وتمييز.
أيوة نعم
نعم صلى الله عليه وتمييز مكاسبهم وأرزاقهم. وكذا قال البيضاوي المعنى أكتسب للمسلمين في أموالهم بالسعي في مصالحهم ونظم أحوالهم. وقال غيره يقال احترف الرجل إذا جاز على خير أو شر. وقال المهلب قوله أحترف لهم أي أتجر لهم في مالهم حتى يعود عليهم من ربحه بقدر ما آكل أو أكثر، وليس بواجب على الإمام أن يتجر في مال المسلمين بقدر مؤنته إلا أن يتطوع بذلك كما تطوع أبو بكر. قلت والتوجيه الذي ذكره ابن الأثير أوجه، لأن أبا بكر بين السبب في ترك الاحتراف وهو الاشتغال بالإمارة، فمتى يتفرغ للاحتراف لغيره؟ إذ لو كان يمكنه الاحتراف لاحترف لنفسه كما كان، إلا أن يحمل على أنه كان يعطى المال أو يعطي المال لمن يتجر فيه ويجعل ربحه للمسلمين. وقد روى الإسماعيلي في حديث الباب من طريق معمر عن الزهري فلما استخلف عمر أكل هو وأهله من المال أي مال المسلمين واحترف في مال نفسه. تنبيه حديث أبي بكر هذا وإن كان ظاهره الوقف لكنه بما اقتضاه من أنه قبل أن يستخلف كان يحترف لتحصيل مؤنة أهله يصير مرفوعا، لأنه يصير كقول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن ماجه وغيره من حديث أم سلمة أن أبا بكر خرج تاجرا إلى بصرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم في حديث أبي هريرة في أول البيوع أن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، ويأتي حديث عائشة أن الصحابة كانوا عمال أنفسهم، وهذا هو السر في إيراد البخاري له عقب حديثها عن أبي بكر. الحديث الثاني قوله حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد، كذا ثبت في جميع الروايات إلا رواية أبي علي، إلا رواية أبي علي بن شبويه عن الشربري عن البخاري قال حدثنا عبد الله بن يزيد، فمحمد على هذا هو المصنف، وعبد الله بن يزيد هو المقري، وقد أكثر عنه البخاري، وربما روى عنه بواسطة. وسعيد هو ابن أبي أيوب، وأبو الأسود هو النوفلي المعروف بيتيم عروة، وجزم الحاكم بأن محمدا هنا هو الذهلي. قوله رواه همام يعني ابن يحيى عن هشام يعني ابن عروة، وهذا التعليق وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق هدبة عنه بلفظ كان القوم خدام أنفسهم، وكانوا يروحون إلى الجمعة فأمروا أن يغتسلوا، وبهذا اللفظ رواه قريش بن أنس عن هشام عند ابن خزيمة والبزار. وقد تقدم هذا الحديث من وجه عن عروة من وجه ومن وجه آخر عن عمرو، وتقدم شرحه مستوفا، والغرض منه هنا قوله كانوا عمال أنفسهم، وقوله يكون لهم أرواح جمع ريح، لأن أصل الريح روح بفتح الراء وسكون الواو، ويقال في جمعه أيضا أرياح بقلة. الحديث الثالث والرابع قوله عن ثور هو ابن يزيد الشامي لا ابن يزيد المدني. قوله عن المقدام هو ابن معدي كرب الكندي من صغار الصحابة، مات سنة 84 بحمص، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الأطعمة. قوله ما أكل أحد زاد الإسماعيلي من بني آدم، قوله طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده في رواية الإسماعيلي خير بالرفع وهو جائز، وفي رواية له من كد يده، والمراد بالخيرية ما يستلزم العمل باليد من الغنى عن الناس. ولابن ماجه من طريق عمر بن سعد عن خالد بن معدان عنه ما كسب الرجل أطيب من عمل يده، ولابن المنذر من هذا الوجه ما أكل رجل طعاما قط أحل من عمل يده. وفي فوائد هشام بن عمار عن بقية حدثني عمر بن سعد بهذا الإسناد مثل حديث الباب، وزاد من بات كالا من عمله بات مغفورا له. وللنسائي من حديث عائشة أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وفي الباب من حديث سعيد بن عمير عن عمه عند الحاكم، ومن حديث رافع بن خديج عند أحمد، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود. قوله وإن داود إلى آخره في رواية الإسماعيلي بحذف الواو، وفي روايته من كسب يده. قوله لا يأكل إلا من عمل يده، وهو صريح في الحصر بخلاف الذي قبله. وحديث أبي هريرة هذا طرف من حديث سيأتي في ترجمة داود من أحاديث الأنبياء، ووقع في المستدرك عن ابن عباس وقع في المستدرك عن ابن عباس بسند واهن، كان داود زرادا، وكان آدم حراسا، وكان نوح نجارا، وكان إدريس خياطا، وكان موسى راعيا. وفي الحديث فضل العمل باليد، وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره. والحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة، لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله تعالى، وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل. ولهذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد. وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لنا، ولا سيما إذا ورد في شرعنا مدحه وتحسينه مع عموم قوله تعالى فبهداه مقتده. وفي الحديث أن التكسب لا يقدح في التوكل، وأن ذكر الشيء بدليله أوقع في نفس سامعه. الحديث الخامس والسادس قوله لأن يحتطب أحدكم، تقدم الكلام عليه في باب الاستعفاف عن المسألة، وأخرجه هناك من طريق الأعرج عن أبي هريرة، وبعد أبواب من طريق أبي صالح عنه، وهنا من طريق أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، وهو مولى ابن زهير ابن أزهر، وهو مولى ابن أزهر. وقد تقدم الكلام على ترجمته في أواخر الصيام، وحديث الزبير بن العوام في ذلك أورده هنا مختصرا، وساقه في باب الاستعفاف من الزكاة، وأورده وساقه في باب الاستعفاف من الزكاة بتمامه، وتقدم الكلام عليه هناك. وقوله أحبله بفتح أوله وضم الموحدة جمع
محبولة
حبل
دي.
حبله. نعم
نعم
صلى الله عليكم. وقوله
فهمت.
أحبله بفتح أوله وضم الموحدة جمع حبل، مثل فلس أو فلس وأفلس وأفلس.
فلس وأفلس،
فلس
حبل
وأفلس، نعم
وأحبل.
نعم أحسن الله عليك. قال: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. قال: حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. قوله: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، يحتمل أن يكون من باب اللف والنشر مرتبا أو غير مرتب، ويحتمل كل منهما لكل منهما، إذ السهولة والسماحة متقاربان في المعنى، فعطف أحدهما على الآخر أو فعطف أحدهما على الآخر من التأكيد اللفظي، وهو ظاهر حديث الباب. والمراد بالسماحة ترك المضاجرة ونحوها، لا المكايسة في ذلك. قوله: ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف، أي عما لا يحل. أشار بهذا القدر إلى ما أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان من حديث نافع عن ابن عمر وعائشة مرفوعا: من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف. قوله: حدثنا علي بن عياش بالتحتانية والمعجمة. قوله: رحم الله رجلا، يحتمل الدعاء ويحتمل الخبر، وبالأول جزم ابن حبيب المالكي وابن بطال ورجحه الداودي، ويؤيد الثاني ما رواه الترمذي من طريق زيد بن عطاء بن السائب عن ابن المنكدر في هذا الحديث بلفظ: غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع الحديث. وهذا يشعر بأنه قصد رجلا بعينه في حديث الباب. قال الكرماني: ظاهره الإخبار، لكن قرينة الاستقبال المستفاد من إذا تجعله دعاء، وتقديره رحم الله رجلا يكون كذلك. وقد يستفاد العموم من تقييده بالشرط. قوله: سمحا بسكون الميم وبالمهملتين، أي سهلا، وهي صفة مشبهة تدل على الثبوت، فلذلك كرر أحوال البيع والشراء والتقاضي. والسمح الجواد، يقال سمح بكذا إذا جاد، والمراد هنا المساهلة. قوله: وإذا اقتضى، أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف. في رواية حكاها ابن التين: وإذا قضى، أي أعطى، أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل. وللترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. وللنسائي من حديث عثمان رفعه: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو نحوه، وفيه الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق أو استعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة وترك المشاحة وترك المشاحة.
نعم المشاحنة. نعم
نعم أحسن الله إليكم. وترك
أنا.
المشاحة والحض على ترك التضييق على الناس في
وممكن
المطالبة بالآخر.
تفك المشاححة، وعندي جعلها كذلك، وترك المشاححة مثل
نعم
المسامحة كده.
نعم
ومن
الله عليك.
كلامهم: حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاححة.
ما شاء الله. نعم صلى الله عليه.
أمين.
قال: وترك المشاحة والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. باب من أنظر مسرا.
جزاك الله خير
قال:
شيخ محمد.
خير جزاكم سيدي، بارك الله فيك.
شيخ محمد علي.
نعم شيخنا، أحسن الله عليك.
عليكم آمين جميل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بإسناد المصنف رحمه الله تعالى قال: باب من أنظر موسرا. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا منصور أن ربعي بن حراش حدثه أن حذيفة حدثه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال: فتجاوزوا عنه. قال أبو عبد الله: وقال أبو مالك عن الربعي: كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي، وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي: أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي: فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر. قال قوله: باب من أنظر موسرا، أي فضل من فعل ذلك وحكمه. قد اختلف العلماء في حد الموسر، فقيل من عنده مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته. وقال الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق: من عنده 50 درهما أو قيمتها من الذهب فهو موسر. وقال الشافعي: قد يكون الشخص بالدرهم غنيا مع كسبه، قد يكون بالألف فقيرا مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وقيل: الموسر والمعسر يرجعان إلى العرف، فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يعد يسارا فهو موسر وعكسه، وهذا هو المعتمد. وما قبله إنما هو في حد من تجوز له المسألة والأخذ من الصدقة. قوله: منصور هو ابن معتمر. قوله: إن حذيفة تحدثه، زاد مسلم في روايته من طريق نعيم بن أبي هند عن ربعي: اجتمع حذيفة وأبو مسعود، فقال حذيفة: رجل من لقي ربه، فذكر الحديث. وفي آخره: فقال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثله رواية أبي عوانة عن عبد الملك عن ربعي كما سيأتي في هذا الباب. قوله: تلقت الملائكة، أي استقبلت روحه عند الموت. وفي رواية عبد الملك بن عمير عن ربعي في ذكر بني إسرائيل أن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه. قوله: أعملت من الخير شيئا، وفي رواية بحذف همزة الاستفهام وهي مقدرة. زاد في رواية عبد الملك المذكورة فقال: ما أعلم. قيل: انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني. فذكره. ومسلم من طريق شقيق عن أبي مسعود رفعه: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا. وفي رواية أبي مالك المعلقة هنا وصلاة عند مسلم: أتى الله بعبد نعم أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له: ما عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتب من الله حديثا. قال: يا ربي، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان خلقي الجواز. الحديث. وفي رواية ابن أبي عمر في هذا الحديث: فيقول: يا ربي، ما عملت لك شيئا أرجو به كثيرا إلا أنك كنت أعطيتني فضلا من مال. فذكره. قوله: فتياني بكسر أوله جمع فتى، والخادم حرا كان أو مملوكا. قوله: أن ينظر ويتجاوز عن الموسر، كذا وقع في رواية أبي ذر والنسفي وهو لا يخالف الترجمة، والباقين: أن ينظر المعسر ويتجاوز عن الموسر. وكذا أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه، وظاهره غير مطابق للترجمة، ولعل هذا يسر في إيراد التعليق الآتية لأن فيها ما يطابق الترجمة. قوله: وقال أبو مالك عن ربعي: كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. وهذه الطريق عن حذيفة في هذا الحديث، وصلها مسلم من طريق أبي خالد الأحمر عن أبي مالك كما تقدم أولا. وقال في آخره: فقال أبو مسعود الأنصاري وعقبة بن عامر الجهني: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ابن عمير عن ربعي، أي عن حذيفة، يعني في قوله: وأنظر المعسر. قد وصل ابن ماجة من طريق أبي عامر عن شعبة بهذا اللفظ، ووصله المؤلف في الاستقراض عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ: فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر. وفي آخره قول أبي مسعود: هكذا سمعته. قوله: وقال أبو عوانة عن عبد الملك إلى آخره، وصله المؤلف في ذكر بني إسرائيل مطولا، وهو كما قال: أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. وفي آخره قول أبي مسعود: هكذا سمعته. قوله: وقال نعيم بن أبي هند إلى آخره، وصله مسلم من طريق مغيرة ابن مقسم عنه، وقد تقدم لفظه. وفيه قول أبي مسعود أيضا. قال ابن التين: رواية من روى وأنظر الموسر أولى من رواية من روى وأنظر المعسر. لأن إنذار المعسر واجب. قال: قلت: ولا يلزم من كونه واجبا ألا يؤزر صاحبه عليه أو يكفر عنه بذلك من سيئاته، وسأذكر اختلاف الوجوب في الباب الذي يليه. قال البخاري رحمه الله: باب من أنذر معسرا. قال: حدثني هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يدين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. قال: قوله باب من أنظر معسرا، روى مسلم من حديث أبي اليسر بفتح التحتانية والمهملة، ثم رواه من حديث أبي اليسر.
أبي اليسري، يعني بفتح
نعم
الياء وفتح السين أيضا.
نعم أحسن يا شيخ. قال: روى مسلم من حديث أبي اليسر بفتح التحتانية والمهملة، ثم رفعه من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظل عرشه. وله من حديث أبي قتادة مرفوعا: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فينفس عن معسر أو يضع عنه. ولأحمد بن عباس نحوه، وقال: وقاه الله من فيح جهنم. واختلف السلف في تفسير قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. روى الطبري وغيره من طريق إبراهيم النخعي ومجاهد وغيرهم أن الآية نزلت في دين الربا خاصة، وعن عطاء أنها عامة في دين الربا وغيره. واختار الطبري أنها نزلت نصا في دين الربا ويلتحق به سائر الديون لحصول المعنى الجامع بينهما، فإذا أعسر المديون وجب إنظاره، ولا سبيل إلى ضربه ولا إلى حبسه. قوله: حدثنا الزبيدي بالضم، قول عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود في رواية يونس عند مسلم عن الزهري أن عبيد الله بن عبد الله حدثه. قوله: كان تاجر يداين الناس في رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند النسائي إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس. قوله: تجاوزوا عنه، زاد النسائي: فيقول لرسوله: خذ ما يسر واترك ما عسر. وتجاوز، ويدخل في لفظ التجاوز الإنذار والوضيعة وحسن التقاضي. في حديث الباب والذي قبله أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصا لله كفر كثيرا من السيئات، وفيه أن الأجر يحصل لمن يأمر به وإن لم يتولى ذلك بنفسه. وهذا كله بعد تقرير أن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا في سياق المدح كان حسن عندنا. باب، قال البخاري رحمه الله: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. قال: ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة. وقال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقيل لإبراهيم: إن بعض النخاسين يسمي أرى خراسان وسجستان، فيقول يا شردة في
كأنه
المخطوط.
مكان يسمي آرية، خراسان، وسجستان.
قال: إن بعض النخاسين يسمي آرية خراسان وسجستان، فيقول: جاء أمس من خراسان، وجاء أمس من سجستان، فكرهه كراهية.
جاء أمس من خراسان وجاء اليوم من سجستان. كأنه نوع من الغش يعني.
نعم، فيقول: جاء أمس من خراسان وجاء أمس من سجستان، فكرهه كراهية شديدة. وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محيقت بركة بيعهما. قال: قوله باب إذا بين البيعان بفتح الموحدة وتشديد التحتانية أي البائع والمشتري. قوله ولم يكتم أي ما فيه من عيب، وقوله ونصح من العام بعد الخاص، وحذف جواب الشرط للعلم به وتقديره بورك لهما في بيعهما كما في حديث الباب. وقال البطال أصل هذا الباب أن نصيحة المسلم واجبة. قوله ويذكر عن العداء بالتثقيل وآخره همزة بوزن الفعال ابن خالد بن هوذة ابن ربيعة ابن عمرو بن عامر بن صعصعة صحابي قليل الحديث أسلم بعد حنين. قوله هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد، هكذا وقع هذا التعليق، وقد وصل الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جارود وابن منده كلهم من طريق عبد المجيد ابن أبي يزيد عن العداء بن خالد، فاتفقوا على أن البائع النبي على أن البائع النبي صلى الله عليه وسلم ومشتري العداء عكس ما هنا. فقيل إن الذي وقع هنا مقلوب، وقيل هو صواب، وهو من الرواية بالمعنى، لأن اشترى وباع بمعنى واحد، ولزم من ذلك تقديم اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسم العداء. وشرح ابن العربي على ما وقع في الترمذي فقال فيه البداءة باسم المفضول في الشروط إذا كان هو المشتري. قال وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ذلك، وهو ممن لا يجوز عليه نقض عهد لتعليم الخلق. قال ثم إن ذلك على سبيل الاستحباب، لأنه قد يتعاطى صفقات كثيرة بغير عهدة، وفيه كتابة الاسم واسم الأب والجد في العهدة إلا إذا كان مشهورا بصفة تخصه. ولذلك قال محمد رسول الله استغنى بصفته عن نسبه ونسب العداء بن خالد ونسب العداء بن خالد بصفته عن
استغنى
نسبه.
بصفته عن نسبه ونسب العداء.
استغنى بصفته عن نسبه ونسب العداء بن خالد. قال وفي قوله هذا ما اشترى ثم قال بيع المسلم المسلم إشارة إلى أن لا فرق بين الشراء والبيع. قوله بيع المسلم المسلم فيه أنه ليس من شأن المسلم الخديعة، وأن تصدير الوثائق بقول الكاتب هذا ما اشترى أو أصدق لا بأس به، ولا عبرة بوسوسة من منع من ذلك وزعم أنها تلتبس بمن نافيه. قوله لا داء أي لا عيب، والمراد به الباطن سواء ظهر منه شيء أم لا، كوجع الكبد والسعال، قال المطرزي. وقال ابن المنير قاله المطرزي وقال ابن المنير في الحاشية قوله لا داء أي يكتمه البائع، وإلا فلو كان بعبد داء وبينه البائع لكان من بيع مسلم لمسلم. ومحصله أنه لم يرد بقوله لا داء نفي الداء مطلقا، بل نفي داء مخصوص وما لم يطلع عليه. قوله ولا خبثة بكسر المعجمة وبضمها والسكون الموحدة بعدها مثلثة، أي مسبيا من قوم لهم عهد، قاله المطرزي. وقيل المراد الأخلاق الخبيثة كالإباق، وقال صاحب العين الريبة، وقيل المراد الحرام كما عبر عن الحليب الطيب. وقال ابن العربي الداء ما كان في الخلق بالفتح، والخبثة ما كان في الخلق بالضم، والغائلة سكوت البائع على ما يعلم من مكروه في المبيع. قالوا ولا غائلة بالمعجمة أي ولا فجور، وقيل مراد الإباق. وقال ابن بطال هو من قولهم اغتالني فلان إذا احتال بحيلة يتلف بها مالي. قوله قال قتادة إلى آخره. وصار ابن منده من طريق الأصمعي عن سعيد بن أبي عروبة عنه قال ابن قرقول الظاهر أن تفسير قتادة يرجع إلى الخبثة والغائلة معا. قوله وقيل إبراهيم أي النخعي إن بعض النخاسين بالنون والخاء المعجمة أي الدلالين. قوله يسمي آري بفتح الهمزة
أي
الممدودة،
الدلالين عندي هذه الزيادة.
أي نعم بالنون والخاء المعجمة أي الدلالين. نعم. قوله يسمي آري بفتح الهمزة الممدودة وكسر الراء والتشديد التحتانية هو مربط للدابة، وقيل معلفها، ورده ابن الأنباري، وقيل وحبل يدفن في الأرض ويبرز طرفه تشد به الدابة، أصله من الحبس والإقامة من قولهم تأرى الرجل بالمكان أي أقام به، والمعنى أن النخاسين كانوا يسمون مرابط دوابهم بأسماء البلاد ليدلسوا على المشتري بقولهم ذلك، ليوهموا أنه مجلوب من خراسان وسجستان فيحرص عليها المشتري ويظن أنها قريبة العهد بالجلب. قال عياض: وأظن أنه سقط من الأصل لفظه لفظة دوابهم. قال: قلت: أو سقطت الألف واللام التي للجنس، كأنه كان فيه يسمي الآري أي الإسطبل، أو سقط الضمير كأنه كان فيه يسمي آرية. وقد تصحفت هذه الكلمة في رواية أبي زيد المروزي فذكرها أرى بفتحتين بغير مد وقصر، فذكرها أرى بفتحتين بغير مد وقصر آخره وزن دعا. وفي رواية أبي ذر الهروي ومثله لكن بضم الهمزة أي أظن، واضطرب فيها غيرهما. فحكم التين أنها رويت بفتح الهمزة وسكون الراء. قال: وفي رواية ابن نظيف قرى بضم القاف وفتح الراء، والأول هو المعتمد. قال الراعي: قد فخروا بخيلهم علينا لنا آريهن على معد،
لنريهن
لنا آريهن على معدي.
على معد.
قد فخروا بخيلهم علينا لنا آريهن على معدي، على معد. قالوا: قد بين الصواب في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال: قيل له: إن ناسا من النخاسين وأصحاب الدواب يسمي أحدهم إسطبل دوابه خراسان وسجستان، ثم يأتي السوق فيقول: جاءت من خراسان وسجستان. قال: فكره ذلك إبراهيم. وروى سعيد بن منصور عن هشيم ولفظه: إن بعض النخاسين يسمي آريه خراسان إلى آخره. والسبب في كراهة إبراهيم ذلك ما يتضمنه من الغش والخداع والتدليس. قوله: وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. في رواية الكشميهني: أخبر به. وهذا الحديث وصله أحمد وابن ماجة والحاكم من طريق عبد الرحمن بن شماسة بكسر المعجمة وتخفيف الميم وبعد ألف مهملة عن عقبة مرفوعا بلفظ: المسلم أخو المسلم، ولا يحل المسلم باع من أخيه بيعا فيه غش إلا بينه له. في رواية أحمد: يعلم فيه عيبا، وإسناده حسن. قول عن صالح أبي الخليل في الرواية التي بعد بابين: سمعت أبا الخليل. قوله: رفعه إلى حكيم بن حزام في رواية مذكورة عن حكيم، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في باب كم يجوز الخيار بعد 20 حديثا، والغرض منه قوله: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما إلى آخره. وقوله: صدق أي من جانب البائع في السوم ومن جانب المشتري في الوفاء. وقوله: وبين أي لما في السمع والمثمن من عيب من جانبيهما، وكذا نقصه وكذا
وكذا
نقصه
نقيضه.
وكذا نقيضه. في الحديث: حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيين،
نقيضه
ومحكومها.
الوقت يتم في الحديث يعني، وإن كتم وكذب.
نعم، شاء الله. قالوا: في الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيين، ومحقوها إن وجد ضدهما والكذب والكتم. وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه المشروط دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه، ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم من كل واحد منهما، وإن كان الأجر ثابتا للصادق المبين. والوزر حاصل للكاذب الكاتم. وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح، وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله.